انتهينا من الحجامة، بعض أحكام الحجامة، ووعدنا أننا نذكر في درس قادم بعض فوائد الحجامة. والحقيقة أن هذا ليس من درسنا، لكنه لا بأس. والحجامة دلت عليها الأدلة، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، شرطة محجم، كية بنفية بنار، وأنا أكره الكي. والحديث الصحيحين. فالحجامة فيها مناهج كثيرة وهي مشروعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: التداعي بالحجامة جائز بالسنة المتواترة وباتفاق العلماء. وقد جربت فوائد عديدة ومنافع كثيرة من منافع الحجامة، لا سيما الآلام الموضعية، وهكذا أيضا كثير من الأمراض، من أمراض السحر، هذا أيضا جيد. وقد كتب غير واحد في الحجامة، قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، كتب غير واحد وذكر فضائلها. أي نعم. وذكروا أيضا بعض الباحثين كتب كتابا ذكر أن المرض الفلاني ينفع له الحجامة في الموضع الفلاني وهكذا. وهذه أشياء جربت، هذه أشياء جربت كثير منها وحصل بها النفع بإذن الله سبحانه وتعالى. والحجامة أقسام أو أنواع، فمنها الحجامة المعروفة بشرط الجسم وإخراج الدم، وهذه أنجح وأحسن أنواع الحجامة. وهنالك الحجامة المنزلقة أو المساجية، وهي أنه يدهن رأس الشيء الذي يحجم ثم يشفط به ثم يحركه. وهكذا الحجامة الهوائية، أي أنه يحجم لكنه لا يشرط. وبقيت أنواع أخرى كالحجامة الكهربائية، وتستعمل هذه الطريقة بواسطة جهاز كهربائي خاص لإثارة العضلات التي تقع تحت الكأس، ويذكرون فيها منافع كثيرة في هذه. على كل فيها منافع، وهي من أحسن الأدوية. كم من أدم أمراض، كم من إنسان أصيب بالأمراض أو بأمراض كثيرة أو بمرض ما وجد بإذن الله سبحانه وتعالى شيئا في الشفاء مثل الحجامة. أي نعم، هي مشروعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القيء والاكتحال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث معلق، قد علّه جماعة منهم البخاري والترمذي والدارمي وأحمد. قال البخاري: لا أراه محفوظا. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. قال الخطاب: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الدارمي: زعم أهل البصرة إن هشاما وهم فيه. والحديث هي حديث معلّه، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. قال: عن عبد الرحمن بن أبي وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند عن النوم، وقال: ليتقه الصائم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه وفي إسناده مقال. قال ابن معين: عبد الرحمن هذا ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق. هو حديث منكر، هذا حديث منكر وهو حديث ضعيف لا يثبت. والإثمد معروف، اشتهر عند كثير من الناس الإثمد أنه ذلك الحجر، هو الحجر الأسود، هذا هو الإثمد، فيه منافع، وقد جاءت الأدلة بفضل كما في الطب النبوي استعماله للرجال والنساء. أما ما استفاده في الباب فكما يلي: الأول حكم القيء للصائم، القيء هو أن يدخل أصابعه في حلقه ويطرش ويخرج ما في بطنه، أو يأتي من نفسه، أو يخرج هذا من نفسه استبرأ. وهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يذرعه القيء، أن يغلبه القيء بغير قصد ولا تعمد، ففي هذه الحالة لا يفطر إجماعا. نعم، إنسان غلبه الطرش أو القيء، أي نعم، فهذا إجماعا لا يضر، لا يؤثر في صومه، وصومه صحيح. نقل الإجماع جماعة من العلماء كابن حزم والبغوي وابن عبد البر، الحالة الثانية أن يستقيء عمدا، أن يستقيء عمدا، يتعمد أن يستقيء، وهذا يحصل أحيانا الإنسان لحاجة أو لغير حاجة. وهذه المسألة فيها خلاف على أقوال: أولها أنه يبطل صومه وعليه القضاء، وهذا قول أكثر أهل العلم، بل نقل بعضهم، نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. وحجتهم الحديث، وبعضهم حسن الحديث، فهذا حجتهم. وجاءنا بالدرداء وثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وهذا صححه الألباني وصححه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وإما أجيب به عن هذا الحديث أنه ليس فيه دلالة واضحة أو صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر من إلى القيء. قال بعضهم إنما أفطر لأنه ضعف، قاء فخرج ما في بطنه فتعب عن الصوم فأفطر. الثاني من الأقوال أن عليه القضاء والكفارة، وهذا قول جماعة. منهم الأوزاعي عطاء بن أبي رباح. الثالث أنه لا يفطر، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة، وهو رواية عن الإمام مالك، وإليه جنح الإمام البخاري. وجاء ابن عباس بسند صحيح في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال في الحجامة للصائم: الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا إسناده صحيح. وهذا هو الأظهر الراجح، هذا أنه لا يفطر لعدم ثبوت الدليل. قد كنا نفتي قبل اعتمادا على هذا الحديث قبل أن يسر الله بحثه، ثم لما تبين لنا أن الحديث ضعيف فهذا هو الراجح في المسألة أنه لا يفطر لعدم الدليل، بقاء على البراءة الأصلية. الثاني ما يستفاد من أحكام الباب: ما حكم الكحل، هل يفطر أم لا؟ وهذه فيها أقوال: القول الأول أن الكحل جائز لا يكره ولا يفطر، سواء وجد طعمه في حلقه أو لم يجده، وهذا قول جماعة، وهو مروي عن ابن عمر وابن أبي أوفى وأنس، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وجاء حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، والحديث فيه ضعف. قال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، أي أنه اكتحل وهو صائم أو لم يكتحل أو نهى عنه أو أجازه. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأنه ليس طعاما ولا شرابا ولا يكره أيضا، ولا يكره، أي نعم، حتى وإن وجد في مثله مثل قطرة، مثله مثل ما يجد الإنسان، يعني فإذا احتاج الاكتحال اكتحل سواء كان صائما أو مفطرا، هذا هو الصحيح. وأما الحديث فضعيف. القول الثاني أنه يكره وقول الثوري وإسحاق وأحمد، واستدلوا بالحديث، الحديث ضعيف. القول الثالث أن الكحل لا يبطل الصوم، وهو قول سليمان التيمي ومنصور وابن شبرمة كما في نيل الأوطار، والأظهر كما سمعتم القول الأول، الأظهر والراجح القول الأول أنه لا يفطر، لا يفطر. فالحجامة ماذا؟ الحجامة نعم لا تفطر، وهكذا القيء لا يفطر، وهكذا أيضا ماذا؟ الاكتحال. بقي مسألة في القيء، الإنسان يحاول يجتنبه لا يتعمده، لأنه إذا قاء أو تعمده ربما تعب. أما إن حصلت له حاجة، نعم غثيان شديد أو بعضه مسافر، أما إذا جاءه غاصبا فهذا نقل الإجماع عليه. نكتفي بهذا القدر.